ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونبدأ مع الفقرة الأولى في حلقة اليوم، فقرة أخبار العالم الإسلامي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا الخبر اللي بيتصدر جميع وكالات الأنباء العالمية والعربية والمصرية زيارة أوباما لمصر. احنا بنتكلم بقالنا فترة ان أوباما اختار مصر لإلقاء خطابه اللي هيوجهه للعالم الإسلامي من مصر. تم تحديد الموعد، وسيكون بفضل الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم في تمام الساعة 12 ظهرا سيلقي خطابه إلى العالم الإسلامي. العيون كلها مترصدة ومترقبة لما سيقوله باراك أوباما الرئيس الأمريكي نتيجة خطاب باراك أوباما. في هناك ذعر في الدولة العبرية من خطاب أوباما للعالم الإسلامي. هيقول إيه؟ هيوجه كلامه وهيقول إيه؟ هيتكلم في مسألة القدس، هيقول إيه في قضية القدس، القضية الأساسية للعالم الإسلامي. مركز صحفي عالمي في جامعة القاهرة لأكثر من 700 صحفي مزود بوسائل البث الحي ووسائل الاتصال، ده حسب تصريح الوزير أنس الفقي وزير الإعلام المصري. تسهيل تغطية الزيارة على الهواء مباشرة لكافة القنوات الفضائية. مجلس الشورى المصري يرحب بزيارة أوباما ونائب يطالبه بالاعتذار عن غزو العراق. قبيل لقائه بالرئيس مبارك ومخاطبة العالم الإسلامي، العلماء علماء الأزهر يطلبون من أوباما فتح صفحة جديدة مع المسلمين لمتابعة رسالة أوباما التاريخية انتظار العالم وأنظار العالم. أنظار العالم تتجه إلى القاهرة بعد غد. ترحيب مصر كبير بالرئيس الأمريكي. كافة الأجهزة استعدت للزيارة. السفراء العرب، اختيار مصر لم يأتي من فراغ، إنها قلب العالم الإسلامي. يا رب يعني اليوم ده يعد على خير ويحفظ مصر من كيد الأعداء ويجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمين يا رب. اليوم ده يعدي على خير، لأن كل العيون كل العالم متجه نحو الرئيس باراك أوباما وهو بيلقي خطابه من مصر، فربنا يعدي اليوم ده على خير بإذن الله تبارك وتعالى. داليا مجاهد، قبل داليا مجاهد بالمناسبة المنتدى الديني بنقابة الصحفيين في يعقد في 7 مساء بإذن الله تبارك وتعالى ندوة مهمة جدا مع فضيلة الدكتور أحمد المعصراوي، وهيكون في مفاجأة في اللقاء والدعوة عامة للجميع بكرة بإذن الله تبارك وتعالى 7 في نقابة الصحفيين. داليا مجاهد مستشارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للشؤون الإسلامية بتقول لا أجد عقبة في أداء الصلاة بالبيت الأبيض. العاهل السعودي يؤكد للرئيس اليمني حرصه على وحدة البلاد. البحرين تعلن نجاحها في تخفيض عدد الأطفال المدخنين. ابتداء من 28 يونيو خريج الأزهر في العالم يناقشون تحسين صورة الإسلام بالغرب. مصر تعلن، خبر محزن شوية، احنا بقالنا فترة قاعدين نحذر من مسألة انفلونزا الخنازير. اليوم تم الإعلان عن أول إصابة بإنفلونزا الخنازير لطفلة مصرية قادمة من أمريكا. أيضا بمناسبة إنفلونزا الخنازير، ظهور إنفلونزا الخنازير في الكويت، أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الخنازير في الإمارات. دول 3 دول دلوقتي بقى مصر اليوم، الكويت من أسبوع، الإمارات امبارح، ربنا يسترها. أبو الغيط، الوزير أحمد أبو الغيط بيقول وزير الخارجية المصري لا خلاف مع السعودية بسبب خطاب أوباما والرياض أيدت لقائه من القاهرة. طلعت شائعات إن في غضب في السعودية إن الرئيس باراك أوباما هيلقي خطابه من مصر، ولكن دي كلها شائعات، وده أكده الوزير الخارجية. دمشق تحتضر مؤتمر رسالة السلام في الإسلام. الجامعة العربية تأسف لسلبية كاي مون في محاسبة إسرائيل اللي هو ده الأمين العام للأمين العام للأمم المتحدة. بعد كده تركيا تتهم أمريكا بتصدير أنفلونزا الخنازير في تركيا وظهور 5 إصابات بأنفلونزا الخنازير في تركيا. نسأل الله تبارك وتعالى الأمن والسلامة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نلتقي مع فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أشرف الفيل وموضوع ومن شر حاسد إذا حسد. نلتقي بعد الفاصل.
سنعود بإذن الله. مجلس الرحمة مع ملهم العسوي. مجلس الرحمة. مجلس الرحمة.
يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة.
مجلس الرحمة. لما أهانوا
المرأة وأهانوا أنفسهم أهانهم الله.
أين كرامة الأمة؟ أين شرف الأمة؟ أين اعتزازنا بترابنا وبأرضنا؟
العقيدة.
فلا بد من ترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين.
إن اليهود وأعوانهم يساهمون في الانقسام الفلسطيني.
إذا أردنا أن نحتكم في أمر من الأمور في أي شأن من شؤون حياتنا فعلينا أن نحتكم إلى كتاب الله تعالى.
القرآن.
كلما بعدت عن المنبع كلما ضعف التيار.
هي الأسرة سفينة واحدة، لو واحد حفر فيها كلها يغرق.
مجلس الرحمة. نناقش فيه أهم القضايا ونطرحها بين أيديكم. حوار ساخن مع ملهم العسوي.
مشاهدينا الكرام إن أحبكم في الله.
مجلس الرحمة.
الشأن في العلاقة الزوجية يا ملهم يا ابني.
مجلس الرحمة.
أن تكون قائمة على مجلس غاية الأمانة. لا على غاية الخيانة.
قلت لها أختي لما الذي جاء بي؟ قالت لأن الإسلام دين العفة.
مجلس الرحمة يأتيكم في الأوقات التالية. عدنا بفضل الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا هندخل في موضوعنا مباشرة. إحنا موضوعنا النهاردة سيتناول موضوع الحسد. الحسد ده يعني كتير طلبه وكتير يتكلم فيه وكتير طلب إن إحنا يعني يبقى فيه حلقة مخصصة لهذا الموضوع، لأن الحسد ده اجتماعي خطير ووباء خلقي كبير. الحسد ده ما فشى في أمة إلا كان نذير هلكها. يعني موضوع كبير، عشان ما ناخدش بس وقت في المقدمة وإلى غير ذلك من أمور، إحنا هندخل مباشرة مع شيخنا وضيفنا وحبيبنا اللي منورنا في حلقة اليوم، صاحب الأسلوب السهل الميسر، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أشرف الفيل. منورنا، ربنا يكرمك ويعزك. يعني هو موضوعنا ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد هو إيه في الأول؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. الحقيقة يعني أنا أشكر لك اختيارك للموضوعات الجيدة.
الله يكرمك.
وأن موضوع الحسد من الأهمية بمكان الحديث فيه، لكن أنا عايز أقول قبل ما أقول إيه الحسد، الحسد ككلمة أو كتعريف لغوي سهل كل الناس بيقولوه، لكن المهم أن الحسد ده حاجة كبيرة. أنا عايز أقول أن الحسد ده مصيبة المصائب في القلب. ليه بقى؟
مصيبة المصائب
يعني مرض كأنه والعياذ بالله ورم في داخل القلب. هذا الحسد لا يظهر على الإنسان إلا بعد أن ينفجر هذا الورم. لما الورم ده بينفجر، يعني ما بتعرفش في بداياته، أنت ما بتقدرش توصل الكلام، حاجة خبيثة، وبعدين لما تظهر مفاجأة بعد لما يكون تقطعت كل الأوصال. ولذلك في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
نعم.
فكأني إحنا الهدف الأساسي من مجيء هؤلاء الناس الناس جميعا في الأرض هو عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن العبادة دي حتى تتحقق العبودية الحقيقية لله تبارك وتعالى اشترط أن تكون العبودية صادرة من قلب سليم. لازم يبقى القلب اللي جاية منه العبودية ان يكون
قلب سليم
زي ما ربنا زي ما ربنا قال على لسان سيدنا ابراهيم في الدعاء، قال ولا تخزني، شوف تامل الايه، قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من
اتى الله
بقلب
سليم.
شوف بقى قلب سليم ليه؟ قلب سليم لان القلب في حال الحياه هو مصدر اخراج النوايا في الاعمال، هو اللي بيفرق. أنا الآن مثال، جيت أخذ معاك الحلقة دي وأحضر، إن كان مقصدي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفقط ما فيش حاجة تاني، أصبح كده العمل لله خالصا. وعند ذلك أنا أخذ الأجر من الله تبارك وتعالى. إنما إذا كان المقصد شيء آخر غير الدعوة إلى الله، أو حتى قلت لدعوة إلى الله وبجوارها يعني يبقى شوية مش عارف، ده ما ينفعش أبدا. يبقى هذا كأنه نوع من أنواع الشرك، فدي مشكلة كبيرة جدا. فلتحقيق العبودية لابد أن يكون القلب سليم. وحتى يكون القلب سليما قائما بأعماله لابد أن يكون ذلك القلب خالي من الأمراض. أصعب مرض يعتري القلب الذي هو أشد من الحرص وأشد من البخل وأشد من أمور كثيرة هو الحسد. ليه؟ لأن الحسد نتاج انفجار حدث في القلب من شدة ما يعتري الإنسان من ألم وهو مش دريان. يعني أنت يبقى الواحد متألم وهو لا يدري. ولذلك القرآن الكريم في كثير من آياته حث الناس وحض الناس على أن تكون العلاقة بين المؤمنين علاقة يعتريها الإصلاح. ولذلك قال إنما المؤمنون إيه؟
إخوة.
فأصلحوا إيه بقى؟ بين أخويكم. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. شوف فأصلحوا، شوف جملة فأصلحوا يعني معناها إن في حاجة بتتكسر، حاجة بتبوس، حاجة بتتقطع، حاجة بتعمل وإنت مطلوب إنك إنت تصلح ربير، تقعد تصلحها، تجيب دي، تكون دي، تحط دي على دي، مش عارف إيه، تخيط دي، تعمل دي. فكأني العلاقة بين الإخوة لو ما خدتش طابع الإصلاح يدخلها هذا الداء اللعين اللي هو داء القلب اللي هو الحسد اللي هو الداء العضال في هذه المسألة.
يبقى القلب ده الشيء الأساسي والشيء المهم جدا في هذا الموضوع. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى القلب السليم، القلب يعني القلب اللي هو مش سليم، ما فيش فيه نقاء وما فيش فيه صفاء، يبقى فيه هذا الموضوع. يبقى لازم يبقى القلب نقي،
ما يبقاش فيه المرض ده. يبقى لازم يتخلص من هذا المرض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى أثنى على الصحابة، قال والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وكمان ولا يجدون في صدورهم، شوف التعبير
سبحان الله،
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. شوف القرآن يعبر إيه 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 المدح والثناء اللي هنا، ما المدح والثناء على أي أعمال عملوها ولا أكل ولا شرب ولا فيش كلام ده، مش مدح على هذا، إنما كان المدح على الصدر، والصدر بوطن القلب. فكان المدح ليه؟ لأن القلوب ما فيهاش حاجة. لما الناس هاجرت من مكة وراحت المدينة والنبي قال لفلان أنت أخي فلان وفلان أخي فلان وفلان أخي فلان صلى الله عليه وسلم، حصلت الأخوة وحصل الترابط وكل واحد خد أخوه وراح معاه البيت واقتسم معاه البيت واقتسم معاه الأبناء واقتسم معاه الزوجات. وموضوع يعني كان له خصائص يعني
سبحان
مختلفة
الله.
جدا. فأثنى الله على قلوبهم لأنها خلت من هذه الأمراض الخبيثة.
طب المرض الخبيث ده اللي هو الحسد هو ايه؟
هو ان تتمنى زوال النعمة عن غيرك وصيرورتها اليك.
هات لنا بمثال.
مثال
تمام.
يعني الاستاذ ملهم مثلا ربنا يحفظه، راجل مثلا في مكانة عالية مثلا بيعمل حاجة كويسة، بيقدم برنامج كويس بتاع، انا راجل بقدم برنامج زي مثال
نعم.
فانا ممكن اتمنى ان تزول هذه النعمة عنه، انه يمشي من هنا خالص وانا اللي ابقى في مكانه.
أنت تتمنى
ربنا
احنا نتعلم منه.
ربنا
يكرمك. تمام.
مش قدك ولا قد
ربنا يكرمك ويعزك يا مولانا
الشيخ حسان.
ربنا يكرمك
ولا نعرف نعمل
ايه. ربنا يكرمك ويعزك. يبقى الحسد هو
تمني زوال النعمه عن الغير وصيرورتها اليك. انك انت طبعا في تعريفات متعدده والقران الكريم لما نستعرض دلوقتي المواضع اللي ذكر فيها الكلام عن الحسد هنلاقي ان كل مره ادى معنى للحسد مختلف عن هذا المعنى اللي هو اللي قاله العلماء
من خلال القران الكريم.
من خلال القران
طيب الكريم. يبقى الحسد هو تمني زوال نعمه النعمة عن الغير, الغير.
آه. طيب وإن تروح لك أنت يعني تروح عنه وتجي لك أنت.
طيب تمام
تمام.
الموضوع مهم وحنحتاج برضو مداخلات كتيرة من مشاهدين الكرام لأن الموضوع محتاج تفصيل, فناخد اتصال.
أخد اتصال وأعمل مداخلة.
الأستاذة إسلام من العراق, السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا.
أولا أبارك للدكتور أنور فتح على المولود الجديد, أتمنى أن تكون مولود السعادة. يقول في الحسد هو يرد الهم والكدر ويقضي على الحياة الطيبة. الحسد مرض لا يقدر عليه صاحبه, نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد فإنه يصبح كالثعبان الأسود السام لا يقر قرار حتى يفرغ سمه في جسم بريء. وأريد أسأل الشيخ, يعني في ناس إذا جاءهم رزق أو أي نعمة ما يتكلمون أو يحدثون للناس بحجة الخوف من العين أو الحسد, هل هذا صحيح أم لا؟ وأرجو الدعاء الخالد أعتقد فرج القريب. وشكرا.
شكرا جزيلا. نشوف الحسد من خلال القرآن الكريم.
القرآن الكريم لما يعرف الحسد عرفه بصور متعددة, ففي 5 مواضع في القرآن الكريم بيّن فيها كلام ولفت أنظارنا إلى حاجات لو تأملنا الآيات.
نعم.
موضع الأول مثلا لما ربنا يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
حسدا
من عند أنفسهم. الآية تلفت نظرنا لحاجتين غريبتين.
نعم.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. شوف من بعد إيمانكم هذا اسمه يسمى حسد في الدين. دي جزئية.
نعم.
الجزئية الثانية حسد يخرج من الدين, ده حسد في الدين, يعني شافك أنت بدينك قوي متماسك مترابط كذا فهذا حسد في الدين. ودي بتحصل كتير جدا حتى بين الناس الملتزمين بالدين. ممكن واحد شيخ يحسد آخر يحسد كذا, يعني ربما يكون بدون قصد بدون كذا.
تمام.
في البدايات ما بيكونش المقصود هذا.
تمام.
لكنه يقع في مثل هذا الكلام. في بقى حسد والعياذ بالله الذي يخرج من الدين كفارا, شوف حسدا من عند أنفسهم. يعني شوف هو يتمنى أن المؤمن ده يبقى كافر, يتمنى له أن يكون كافرا. لماذا؟ لأنه يرى أنه في فضل كبير في إيمانه, ففي البداية حسد في إيمانه. وبعد شويتين تطور هذا الخبث في داخله إلى أنه تمنى أنه كمان المؤمن يخرج من الدين. ده موضع أولي.
تمام.
موضع الثاني
لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم.
تمام. موضع الثاني في سورة النساء ربنا يقول في الآية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله
من فضله,
من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لو بصيت بقى للحكاية دي
على ما آتاهم الله من فضله,
من فضل. هم بيحسدوهم يعني كارهين لهم الخير. يعني الفضل اللي ربنا أعطاه للنبي إيه؟ النبوة والرسالة.
نعم.
وكذا وهم بقى بيحسدوه على إيه؟ على النبوة والرسالة. هم مش عايزين النبوة والرسالة تبقى عندهم هم. لا خالص, هم بيحسدوه مطلقا, وهذا نوع من أنواع الحسد إن هو أنت تكره الخير للآخر. زي مثلا الآن بعض الدول وبعض الناس وبعض
طب تيجي تشوف الدول دي بتعمل إيه بعد الاتصال.
طيب.
السلام عليكم. أم القعقاع.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا
أستاذ. مهم عندي مشاركة وطلب.
نعم.
أولا موضوع الحسد, قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
نعم.
ويقول دكتور عائض القرني الحسد كالأكلة الملحة تنخر العظم نخرا, والحسد مرض يعيش في الجسد فسادا, وقد قيل لا راحة لحسود فهو ظالم في ثوب مظلوم وعدو في جلباب صديق, وقد قالوا الله در الحاسد ما عدله بدأ بصاحبه فقتله. وعلاج الحسد أن يرضى الإنسان بما قسم الله له, فقيمة الإنسان في مواهبه وعمله الصالح وخلقه, فلا تأتي على ما فات من جمال أو مال أو عيال. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة في الدنيا.
نعم. طيب لسه لها الطلب, تبقى تصل بنا تاني إن شاء الله. منشوف بعض الدول بقى والحسد.
قد يحسد بعض الدول بعض الدول الأخرى. فهو عايز إيه مثلا؟ قد يكون هو في برج عاجي كده, وبعدين شايف بعض الشعوب كده فقيرة وتعبانة وضعيفة وبتاع, يحسده على ترابطه وعلى إيمانه فيعمل إيه؟ فيتمنى له, مش هياخد اللي عنده بقى, لا, يتمنى له أن يبقى على فقره. فإذا أنت فكرت بس إنك تعدل ويحصل عندك نمو اقتصادي لحد ما يقوم ضارب على طول. ليه؟ لأنه يحسدك على ما أنت فيه ولا يريد ما في يدك. هذا نوع من الحسد. ما هوش عايز الفقر اللي عندك، إنما هو عايزك أنت تفضل في الفقر، عايزك تفضل في الجهل، عايزك تفضل في الرتابة، عايزك تفضل في الملل وهكذا. زي واحد كان عنده مشكلة مع زوجته، اتصل عليا فبقول يعني أنا كل ما أقلب التليفون ألاقي التلفزيون ألاقي مسلسل معين يحكي عن واحد زوج على زوجته، واحد اتجوز على واحد اتجوز على إيه واحدة. هذا انشغال، ده أمر بيخليك تنشغل بمسألة تبعد بعيد عن المصدر الرئيسي بتاعت الموضوعات أو بتاعت القضايا الأساسية. هو يريدك أن تظل على ما أنت فيه من مشاكل، فخلى كل واحد راجع من شغله بالليل متأخر وتعبان، فزوجته تقول له انت أخرت ليه، انت كنت فين، انت اكيد من جو، خلاص اصبحت شكوك الناس كلها.
صحيح صحيح،
كله بقى يشك في كله. ليه؟ ليه؟ ده نوع من انواع الحسد من جهة غير معلومة، ارادك ان تعيش في مشكلات دائمة. بعض الناس كده، بعض الناس لما يحسدك لما يلاقيك في مشكلة يتمنى ان المشكلة دي انت ما تطلعش منها، تفضل طول عمرك في هذه المشكلة. هذا نوع من انواع الحسد قد يكون ظاهر. وممكن واحد يلاقي ما عندكش مشاكل فيحسدك، عايزك تبقى عندك مشاكل بهذه الاستمرارية وبهذا المكان.
طيب انا عايز برضو ندخل كده يعني في الموضوع بتفصيله يا شيخنا، في يعني قبل ما ادخل عن انواع الحسد، لماذا الحسد؟
لماذا الحسد؟ طيب اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم أيمن أهلا بيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
لو سمحت أنا بسأل عن الحسد بس.
نعم.
ودلوقتي أنا بخاف من أي حد مثلا، زي أي حد يخش عندي مثلا شقتي، أي حد يشوف شقتي، يعني أي حد يشوفني أخاف أحسن يقول يحسدني. يعني مش عارفة أعمل إيه بالضبط.
أي يعني. حد زي مين يعني؟ ممكن حد من الأهل ولا الناس الغرب؟
اي حد يعني من الاهل،
يعني ممكن الاخ الاخت كده.
ايوه. او طيب. اتصال مثلا الرحم يقولوا مثلا ده بتتصل بينا، ده بتكلمنا، ده مش عارف ايه، حاجات زي كده. ثانيا ان انا كنت برضو معلش برضو ان انا كنت يعني نادر ان انا في مكان معين في مسجد يعني افرق فيه زي سندوتشات او حاجه كده. هل ده لازم اروح المكان ده واشوفه وافرق فيه ولا افرق في اي مسجد تاني؟
طب انا هقول لحضرتك حاجه يا ام ايمن. الجزئيه الثانيه في السؤال، يعني السؤال الثاني بتاع النذر وغير ذلك، خلينا في برنامج فتاوى الرحمه وخلينا في الموضوع الاولاني اللي هو انا بخاف من اي حد يحسدني وكده. ناخد الاستاذ مصطفى. طيب لماذا الحسد؟
الحسد ده بيجي لعده اسباب. اولى هذه الاسباب انشغال العبد وتنافسه على الدنيا، ومش انشغاله بالتنافس على الدنيا. هذا تعبير أدق، إن الإنسان ينشغل بالتنافس على الدنيا. يعني المقصد ما جئنا في الحياة ليس هو جمع الأموال ولا تزويج النساء ولا إنجاب الأبناء ولا كل التفاصيل خالص إطلاقا، إنما مقصد ما جئنا في هذه الحياة هو عبادة الله سبحانه وتعالى. هو ده المقصد الوحيد، عبادة الله تبارك وتعالى على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا نسير على طريقة النبي وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المقصد.
نعم.
لكن إذا أنت خرجت برا المقصد ورحت أنت بقى تبحث عن المال، تبحث عن مش عارف الزواج، تبحث عن كذا، تبحث عن كذا، الكلام ده كله، تروح داخل في اتجاه آخر. هذا الدخول في الاتجاه الآخر يعمل لك إيه بقى؟ إنك أنت تبقى منشغل في التنافس. عايز بقى تتجوز، طب خلاص تقعد تنقي مش عارف كذا، عايز مثلا تاكل تقعد تنقي، عايز مثلا تشتري شقه تقعد تدور وتنقي وتعمل كذا. فانت كانك تتنافس على شيء هالك، حاجه يعني منتهيه. فمن اولى اسباب الحسد في قلب الانسان اللي هو بيجيب الحسد الى قلب الانسان هو ان الانسان ينشغل بالتنافس على هذه الحياه الدنيا.
في مساله الانشغال بالتنافس على الحياه الدنيا هندخل مباشره في حته شيخ اشرف، ان يبقى برضه في فرق بين التنافس والمنافسه في الخير. المنافسه في الخير. تمام.
لا شوف، اصل المنافسه في الخير او اعمال الخير او في ذلك فليتنافس المتنافسون، ده شق من العباده. شق من العباده. انا قلت لحضرتك ايه؟ قلت لحضرتك ان احنا نعبد الله سبحانه وتعالى على طريقه النبي
صلى الله،
لكن على طريقه لغير طريقه النبي لا يصلح، بيقول بدعه. مش هينفع ان احنا نقول الكلام ده. لكن احنا ماشيين على ايه؟ على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى طريقه رسول الله كان الرسول اجود بالخير كما هو في البخاري، اجود بالخير من الريح المرسله. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني كان جوادا، كان معطاء، كان كريما، كان حسن الخلق، حسن الكلام صلى الله عليه وسلم. كانت هذه صفاته. فمن فعل مثل هذه الصفات فكأنه صار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شق من العبادة.
نعم.
ده دي حاجة كده جزئية من العبادة. لكن التنافس على أمر الدنيا، ما وجدنا رسول صلى الله عليه وسلم يتنافس على عمل، ما وجدنا رسول صلى الله عليه وسلم يتنافس على جمع مال، ما وجدنا رسول صلى الله عليه وسلم يتنافس على تزويج امرأة، ما وجدنا ما فيش كلام. نعم. من هذا القبيل.
لا، يعني برضه عشان الأمر يبقى متضح ويبقى في فرق بين التنافس على الدنيا والمنافسة في الخير، فليتنافس المتنافسون. طيب يبقى الحسد ان في التنافس على الحياة الدنيا.
نعم.
ايه تاني؟
النقطة التانية في اللي هي تعمل لنا حسد وتسبب لنا يعني ضعف الإيمان في القلب. ضعف الإيمان في القلب ده بيعمل مشكلة كبيرة.
طيب.
ايه بقى اللي بيعمل المشكلة هنا؟ اللي بيعمل المشكلة انك انت لا ترضى، ما يبقاش عندك رضا. ليس لديك رضا بقضاء الله ولا بقدره. لو انت عندك مثلا ما خلفت بنات تقعد قولها طب ما فلان عنده بنات وعنده صبيان، اشمعنى انا اللي عندي بنات؟ لو واحد خلف صبيان وده نادرا يقول طب ما فلان عنده صبيان وبنات. لو واحد ما خلفش خالص يقول لك الله طب ما اشمعنى فلان ده بيخلف وانا بخلف ومش عارف ايه. فكأنه عدم رضا بقضاء الله وبقدره. لان كل المسألة انا قلت احنا جايين في الكون ده، مقصد مجيئنا في الكون ده حاجة واحدة بس، عبادة تحقيق توحيد الله عز وجل في الارض. تحقيق معنى العبودية الحق، بس هو ده مجيئنا هنا. فتحقيق معنى العبودية بقى ازاي؟ في الطريقة اللي انت ماشي عليها، في الاسلوب اللي انت مش فارق، اعطاك الولد لم يعطيك الولد، اعطاك المال لم يعطيك المال، اعطاك الزوجة الحسنة لم يعطيك الزوجة الحسنة، ايا كان الموضوع انت تعيش فزعة. فهنا الحسد ده بيجي بسبب عدم الرضا. ان الانسان ما يبقاش عنده رضا بقضاء الله وبقدره ولا بما اعطاه الله اياه،
ولذلك بيحسد غيره.
هو
مش راضي باللي ربنا قسمه له،
فانتقل هذا الكلام لما يشوف واحد عنده الخير ده يقوم وحسده.
وارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس.
نعم.
طيب انواع الحسد.
الحسد ده عدة أنواع، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. المحمود العلماء يسموه الغبطة، إنك تغبط واحد على حاجة إن هو بقى في، يعني واحد مثلا زي حضرتك تفضلت من شوية وقلت أشرت إني لو واحد مثلا بيقيم الليل أنا ممكن أغبطه، بيحفظ القرآن أنا ممكن أغبطه. كما جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا ليل وأطراف النهار. يعني فأنت شايف رجل سمعه جار له، جاره قاعد سمعه قاعد كل شوية يقرأ قرآن يقرأ، يا سلام لو أنا أبقى زي فلان. شوف بقى هنا بقى الشيطان يروح محول لك الحسد المحمود ده المذموم إزاي. إنك أنا جاري ملهم في الشقة.
تمام.
فأنا قاعد أسمع ملهم في الفجر بعد الفجر كل يوم يقرأ قرآن، بالليل يقرأ قرآن الساعة 2 بالليل يقرأ قرآن، فأقول يا سلام ده حاجة ممتازة، ده جاري ده راجل محترم وراجل ممتاز وآخر تمام، يا ليتني أفعل مثله. يا ريتني أنا أعمل زي
ده. هي دي الغبطة.
ده الغبطة.
آه.
رحت بقى أنا أزور ملهم.
آه.
أقعد أبص بقى في بيته ودقق وأشوف إيه الموضوعات وإيه الأحوال. الله لا 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 ده بيعمل زوجته مش كويس، الله ده سايب بنته مش عارف إيه، الله ده مش عارف، الله قمت أنا داخل في اتجاه تاني آخر. مش الاتجاه اللي أنا عاوزه.
أيوة.
دي عامل شيته عادي يقرأ ليل ونهار وحطيت لي صور في الشقة، أصلا مش عارف إيه، وأقعد أكشف هذه العيوب. ليست المسألة هكذا. أنا أعجبني في ملهم أنه يقرأ القرآن الكريم وأنا غبطته في ذلك فأنا أفعل.
في هذه اللحظة ماذا أقول؟ أقول إيه؟
نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
هذه مسألة.
لا 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 مثلا أنا بغبط الشيخ أشرف على خلقه وعلى علمه وعلى
ما شاء الله كذا كذا. أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
تمام.
لو دخلت عنده حتى بيته وجدت بيته ما شاء الله مفروش كويس، طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه مسألة إيه؟ ويبقى كده الموضوع انتهى.
تمام تمام.
لكن الأصل بقى في الحسد المحمود أن يكون في أعمال الخير والعبادات زي ما حضرتك قلت منذ قليل.
نعم.
وخليني أضرب لك المثال في قصة عبد الله بن عمر.
نعم.
وحديث أنس عند الإمام أحمد في المسند أو رواه الإمام أحمد إني الراجل اللي النبي قال لي يطلع عليكم الآن رجل صلى الله عليه وسلم، هل يطلع الآن يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة؟ فقال الرجل عادي بسيط خالص. نعم. يمسك علقة بيد اليسرى اللي هو الحذاء بتاعه ولحيته تقطر ماء من أثر الوضوء، والراجل صلى وروى. تاني يوم نفس القصة، تالت يوم نفس القصة، أنت عارف السادة المشاهدين إن حضراتكم عارفين الموضوع. فأحد الصحابة يقول له يروح له يقول له يحتال عليه يقول له لا والله انا اردت ان ابيت عندك ثلاثه ليال لاني وقع بينه وبين ابي شيء وبتاع وكلام زي كده. ان ابوه قال له ايه شوف ده بيعمل ايه اللي يخش الجنه واحنا مش عارف ايه. هذه غبطه وليس حسد مذموم.
نعم.
وانما هو حسد حميد. هم اصلا مقصودهم في الجمع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اتباع الشرائع كان المقصود في كده ان هم عايزين يوصلوا للجنه. طب فجاه لا واحد الشخص ده هو ده اللي هيدخل الجنه. طب ما دام هو ده اللي هيدخل الجنه طب احنا نشوف بيعمل ايه عشان نعمل زيه.
نعم نعم.
راح له بات مع ما لقاهوش بيعمل حاجة. بعد ثلاثة أيام قال بقول لك إيه، أنا ما وجدتك تفعل كبير عمل. إحنا قاعدين نقيم الليل طول الليل، نعم. وقاعدين نتصدق ونزكي ونقول أذكار ونحفظ قرآن ونعمل كل ده، ولكن أنت إيه الحكاية؟ قال والله ما هو إلا كما ترى، أنا ما بعملش حاجة، أنا كل الحكاية إن أنا بأدي الصلوات بتاعتي في أوقاتها، وأدي الأعمال بتاعتي، وأدي الأذكار بتاعتي، ويأدي التلاوات اللي بيقراها كل يوم الورد بتاعه اليوم من القرآن الكريم. بس قال له إذا جئت لأنام لا أحمل في قلبي حقدا لأحد ولا غلا على أحد ولا حسدا على أحد. نعم. أنا ما بعملش حاجة، ما أجي أنام خلاص بالي رايق، خلاص أنا بقى زعلان من منى، بقوم خلاص متصفي أو خلاص سامحتك يا منى، أصل مش خلاص بقى لعله كذا لعله كذا لعله كذا لعله كذا، قمت زايل كل هذه الأمور من القلب، فلما يجي ينام يبقى نايم مستريح ويبقى كذا. فقال له وهو ده اللي وصلك لهذه
المرحلة
لقلبك، يعني يعني في هذه الفطرة السوية القوية اللي هي على فطرتها التي خلقها الله وأوجدها الله سبحانه وتعالى. فأنت مصر على هذا ومصمم على هذا وماشي على هذا السبيل، عشان كده أنت وصلت بهذه الدرجة وبهذه المنزلة،
سلامة القلب ونقاء القلب، ولا يحمل ضغينة ولا حقد ولا حسد على أي أحد.
نعم،
نسأل الله ذلك.
أمين.
نأخذ اتصال ونرجع تاني للغبطة.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
وعليكم السلام أخ رفيع.
أهلا أخ رفيع.
ألو.
مع حضرتك اتفضل.
يعني أريد أسأل الشيخ شو شروط الوقاية من الحسد.
طيب، الوقاية من الحسد، حاضر إن شاء الله. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أم محمد، الله يكرمك.
زي حضرتك
أم ملهم،
بارك الله فيك، ونرحب بشايفنا الفاضل الشيخ أشرف،
بارك الله فيك
وحفظكم من كل سوء، الله يبارك فيك. بقول بالنسبة للحسد، طبعا ذكر الله والأذكار دي حاجة جميلة جدا، وفعلا عن تجربة يعني، إن كتير الواحد بتحسد في وجهه على طول كده، أنت كذا أنت كذا أنت كذا مباشرة، لكن بفضل الله تعالى محصنة بالأذكار والقرآن،
والحمد
لله رب العالمين. وبعدين مش عيب ان نقول للي بيتكلم دوت قول ما شاء الله، قول بسم الله ما شاء الله، مش عيب يعني ولا احراج ليه، لان في القران كان كده في سوره الكهف. والشيخ طبعا هيصير علينا من علمه في الموضوع دوت، وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وتحياتنا.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، الله يكرمك. الاستاذ سيد.
ايوه،
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخ منهم
ملهم.
سلام للدكتور اشرف سيرو وسامحته، واقول له الف مبروك بيك في كاس الرحمه.
الله يخليك، الله يكرمك.
راجل جميل جدا الدكتور اشرف، الله صل على النبي، يعني كلامه زي العسل النحل، بسم الله ما شاء الله عليه.
الله يكرمك. طيب طيب، نعود شيخنا الجليل، بنقول في مساله الحسد والغبطه.
فمسألة الغبطة دي، انك انت لما تبقى لك يعني انت بتشوف حد بيعمل كذا، يبقى انت بس كل حكاية انك انت تفكر انك تعمل زيه او تسير على نهجه او تعمل بنفس هذه الصورة او بنفس هذه الطريقة.
تمام.
وهذا هو الذي كان موجودا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم بعضا وان ينظر بعضهم الى بعض. حتى سيد عبد الله بن عمر كما في الصحيح لما جاء كان بينام في الجامع، فشاف رؤيا كده انه يعني ان هو النار جات وانه ياخدوه ويحطوه في النار وبتاع، فراح لاخته عائشة رضي الله عنها، فقال لها طب ما تسألي لي انت يعني لمكاني يا من رسول الله، انا مش عارف، انا بنام في الجامع ومع ذلك هدخل النار، ايه ده الموضوع ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله عبد الله، لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل، شوف قد ايه يعني هم كانوا يقيموا الليل، كانوا الكلام ده، والرسول يقول يعني لو كان يعني معناه انه محتاج
الله.
شويه اعمال بسيطه قوي عشان توصل له الكلام ده. الصحابه لما يتناقلوا هذا الحديث، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث بين الجمع الجميل، الكلام كان لعبد الله بن عمر، وبالرغم من ذلك مع ان الكلام كان لعبد الله بن عمر، الا ان الكل يمتثل هذا الكلام كان الكلام لكل واحد منهم. يبقى ده اسمه غبطه. يبقى انا بقول ده فلان لمكانته من رسول الله، ولمكانته من فلان صلى الله عليه وسلم، أو لمكانتي من كذا أو من كذا، لما أقول الكلام ده يبقى أنا أوصل لهذه المرحلة ولهذا السبيل.
تمام.
دي اسمها الغبطة. لكن الحسد المذموم الحقيقة هو أسوأ ما يكون، وده طبعا مرض خطير ولعين.
نعم.
مرض خطير ليه؟ لأن الحسد المذموم هو أن تتمنى أن تزول النعمة، يعني شوف واحد بيتمنى زوال النعمة مطلقا، مش بيتمنى ان هي تجيله كمان، لا بيتمنى زوالها مطلقا، هو مش عايز يبقى فيه نعمة اصلا،
قلبه مش نظيف
مش نظيف. فعشان كده ده هينتج لك ايه؟ يعني. ولذلك ده بيظهر من الكلمات ويظهر من الأقوال ويظهر من الأفعال. ولذلك كان في القرآن الكريم لما ربنا يقول ألا بذكر الله
تطمئن القلوب.
القلوب شوف سبحان الله. مع إن الذكر لا يكون بالقلب الله. الذكر نعم. يكون باللسان
نعم.
يعني لما أقول سبحان الله والحمد لله
باللسان
والنبي لما قال للراجل الشيخ الكبير العجوز قال له ولا يزال لسانك رطبا
بذكر الله
يبقى كأن الذكر يكون باللسان. ولكن القرآن يعبر أن ألا بذكر الله تطمئن مش الألسنة تطمئن القلوب. ده معناه إيه؟ ده معناه حتى لو كان القلب فيه مرض فيه ضجر فيه حزن فيه كذا هذا الذكر باللسان يدخل إلى القلب كأنه يدخل النور إلى القلب فيعمل عملية تطهير شاملة لهذا القلب فيعدل من هذا القلب. ولذلك يعني عجيب قوي لما تسمع الدعاء حتى بتاع سيدنا إبراهيم اللي القرآن قاله في سورة الشعراء قلناه في الأول
نعم.
شوف في آخر دعاء بقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم
لا ينفع
مال
ولا بنون
إلا من أتى الله
بقلب سليم.
سليم. يعني شوف 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 يعني شوف حتى التعبير أو الردود إلا من أتى الله بقلب سليم. مالش بقى أجيب أعمال زي الجبال ولا أجيب مش عارف بإيه ولا لا لا خالص. لأني لو كانت أعمال الإنسان بسيطة قليلة مع سلامة القلب صح العمل وإن كان قليلا صح العمل وإن كان القلب مريضا معتلا أضر بالعمل وإن كان العمل كثيرا. يعني حتى لو كانت أعماله ما شاء الله يقول لك ما شاء الله ده يعني هذا منفق وبيعمل الخير وما شاء الله بيتحرك هنا وبيتحرك هنا وبيتحرك هنا وما شاء الله بيعمل كذا أعمال كثيرة. لكن هذا القلب قلب العامل الذي يؤدي إن كان سليما صح منه ذلك العمل ولو كان قليلا. وإن لو هو بقى أعماله كثير قوي لكن قلبه مش سليم أضر بعمل زي إيه؟ زي لو واحد مثال يعني
نعم.
أضرب مثال بسيط نعم. عنده مثلا خلينا أضرب مثال على بانيو مثلا مليه كله مية وكله تمام التمام وعايز تمام. يقعد شوية وحاجة كده نازل قبيل وبعدين جاء حد جاب شوية حبة يعني فنيك أو حاجة مادة كده ولا أي حاجة مطهرة وأم ولد صغير ولا حاجة ولا بال في المكان ولا في بتاع شوف حتى وإن كان العلماء قالوا إن المية كتير بشعب سبع قلل ولا سبع كذا بيقولوا في المذاهب كلها ودي حاجة بسيطة قوي يعني قد لا تنجسه حكما ولكن بالرغم من ذلك صارت في بعضها نجاسة غيرت في هذا المجرى وغيرت في هذا الكلام فهو ده الموضوع. فلو كان العمل كثيرا ولكن القلب مضرور يعني مصاب بالمرض فإن ذلك يضر بالعمل يعني لأنه حتما المية ضرت بسبب
يعني
هذا
يعني في قلب الماء. ممكن يقبل الحسد
أيوة
يعني حضرتك يعني في مسألة القلب ممكن قلب يقبل الحسد
إنه يكون حاسد ويقبل إنه يتحسد
بتوضح لنا بقى
دي صعبة
صعبة شوية
أن يكون حاسدا إذا دخل في قلبه كثير من الأمراض حب الدنيا حب الجاه حب السلطان حرص على المال حرص على الزوجة الحرص على الولد الحرص على البيت قاعد الدماغ مليانة بكل مشاغله كلها ماشي في هذا المجال المادي ده كده لما قلبه يتملي هذا الامتلاء والقصة دي كلها يبقى ده قلب قابل أن يحسد لأنه هو مشغول نفسه بقى عنده شقة
يعني مشغول بمتاع الدنيا
مشغول بمتاع الدنيا فكلما رأى أحدا أفضل حالا منه حسده فذاك قلب مستعد أن يحسد غيره في أي وقت.
هو ممكن الحسد يدخل في قلب إنسان يعني على صلة بالله تبارك وتعالى ويصلي ويصوم ويقوم بالعبادات
ويحسد الناس
إزاي بقى؟
يعمل العبادات دي كلها ويحسد الناس.
نقف عندها شوي
طب نقف
بعد الاتصال
طب
السلام عليكم.
السلام عليكم
أم ياسر.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا أهلا بحضرتك.
ازي حضرتك استاذ منى؟
اهلا بيك الله يكرمك ويعزك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
شكرا جزيلا.
انا عايز اتكلم مع الحسن.
نعم اتفضلي.
برحب بالشيخ الفاضل بحضرتك.
الله يخليك.
شكرا.
الله يبارك في حضرتك.
انا عندي اختي.
نعم.
لما ما بتحبش حد يدخل بيتها خالص. لما تدخل حد يدخل عندها بتتعب هي وبتهيأ لها حاجات واعتقدت بقى في الكلام ده. ما عادتش تحب ان حد يدخل بيتها خالص.
طيب ماشي. نفس السؤال برضو اللي جالنا في الأول هنرد عليه. ناخد الأستاذ محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزيك يا أستاذ منهم؟
أهلا بك الله يكرمك.
حضرتك عامل إيه؟
الحمد لله في نعمة الحمد لله.
والله أنا عايز أقول إن أنا مش بحسد حضرتك بقى أنا بغبط حضرتك على جمالك وعلى تقديمك
للبشر. ربنا يكرمك ويعزك. مقبولة الشيخ خلاص قال مقبولة خلاص.
وانا اتمنى والله ان انا اكون زميلك في القناه دي يعني
انا ليا الشرف انت تيجي تقعد مكاني يا استاذ محمد
ربنا يبارك لك يا زميل الله
والله تيجي تقعد مكاني ونتعلم منك
كنت عايز اتكلم في موضوع الحسد
نعم
انا عايز اعرف ايه الفرق بين الحسد والحقد
الحسد
والحقد
طيب تمام.
الشيخ أشرف كان قال إن في نوع من الحسد اللي هو تمنى زوال النعمة.
نعم.
ونعرف إن الحقد هو زوال النعمة.
نعم.
فياريت نفرق بين الحسد والحقد. وانا كان ليه طلب عند حضرتك يعني انا نفسي اشتغل في قضاه الرحمه لو مجانا.
ربنا يكرمك ويعزك. نسعد بحضرتك يا استاذ محمد ان شاء الله. سيب تليفون حضرتك بس. ابو يوسف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الحاضر الغائب.
كيف حالك اخي ملهم؟
الحمد لله في نعمه الحمد لله.
الصحه بخير
الحمد لله في نعمه.
سلامي لفضيله الشيخ.
الشيخنا منور.
والله عندي مداخلة وعندي تجربة في مسألة الحسد.
تفضل.
والله يا شيخ أصبحنا في زمان المداخلة أصبحنا في زمان أصبحت في البضاعة الرائجة هي الحسد. الكثير من أصحاب القلوب المريضة يتمنون زوال النعمة على من فاتوهم وسبقوهم في جميع المجالات. والحاسد شخص لم يستطع الوصول أو البلوغ مما يتمناه فأصبح يتمنى زوال النعم لغيره. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ كل حاسد أن يعفو على كل حاسد وأن يحفظ كل محسود.
أمين يا رب.
أما التجربة وقعت لي شخصيا.
نعم.
سألني أحد أشخاصنا في إيطاليا فقال لي كيف تصلي الجمعة كل أسبوع؟ فقلت له والله هذا شرط هذا فرضته على صاحب الشغل أنني كل جمعة أذهب وأصلي. فقال لي بالحرف أنت محظوظ ولم يقل ما شاء الله وسبحان الله وكذا. لم تمر 15 يوم حتى تطرق من الشغل بدون سبب.
سبحان الله.
يعني الحسد موجود. نسأل الله أن يعفو على كل ما حاسد وأن ينجي كل شخص من الحسود. والسلام عليكم.
شكرا جزيلا الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. نعود أستاذنا اللي بقول إن ممكن القلب اللي على صلة بالله تبارك وتعالى وعبادة ممكن يحسد.
لأن بيبقى التركيز عليه قوي جدا. لأن الإنسان عنده أعداء, عنده النفس وعنده شيطان. فهنا لما الإنسان بيوصل في درجات الإيمان ممكن ينحرف وهو في إيمانه دون أن يدري. يعني ينحرف بإيمانه دون أن يدري. ما أنا قلت لحضرتك إن الفارق الدقيق بين الحسد المذموم والحسد المحمود اللي هو الغبطة شعرة دقيقة جدا. إنك أنت في البداية أنا أعجبت بملهم.
نعم.
بعدين أعجبت بأعماله, بعدين أعجبت بقيام ليله, وبعدين أعجبت بقراءته للقرآن الكريم. ده إعجاب مني, كل ده ممتاز. بعدين قلت طب أنا هعمل زيه. بعدين من كتر حب لي والأعمال ورحت عشان أشوفه بيعمل إيه, كل ده تمام. هنا بقى ده إيمانه, مش مفيش فيه إيمان. بعد كده بقى الشيطان يحول لك, لم يكن أنت بقى عندك حيط صد منيع عن الوصول إلى هذا, الشيطان يحول لك ذلك من غبطة وإعجاب, يحول لك الأمر ذلك إلى تتبع عورات. أشوف بقى ده بيعمل إيه وسوي إيه وروح فين بيجي منين بيكلم مين بيكلمه الكلام ده كله, روح داخل في الاتجاه ده كله. فهنا لازم الإنسان اللي هو عنده الإيمان عنده الصلاة عنده شوف الصلاة والصيام والزكاة هذه أعمال يمثلها العبد. دي تمثيل إحنا أول دور الدنيا الله أكبر سمع الله ورحمة. هذه أعمال كان من الممكن أن تكون هذه الأعمال مسندة إلى القلب. كان من الممكن أن الله سبحانه وتعالى يفرض هذه الأعمال مسندة إلى القلب. فيخليك لو أنت قاعد يقول يا أنا كان جعل الصلاة الظهر مثلا 4 ركعات لحد, ولو واحد تاني ما شايف أنه تعبان أو بيعمل حاجة كان ممكن يقول له طب خلاص أنت بقى صليهم بقلبك. فيقول طب دقيقة واحدة بعد إذنك دلوقتي العيشة اتنت وروح مصليهم بقلبه. لكن الله لم يفعل ذلك, وإنما فرض عليك أن تقوم للصلاة, وكذا فرض عليك أن تؤدي الصلاة في جماعة كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أعمد إلى بيوت أناس لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم ديارهم, لأن هم بس ما حضروا صلاة الجماعات. فشوف تخيل يعني لازم انت تقوم تعمل العمل. فدي اسمها أعمال نمثلها تمثيلا. هذه الأعمال نمثلها تمثيلا حتى تأتي فينا بالحقيقة. فكل الناس تصلي, لكن هؤلاء المصلين منهم من يسرق, منهم من يزني, منهم من يفعل كذا. ولذلك جاءت الآية إن الصلاة تنهى, الصلاة الحقيقية التي تؤثر في صاحبها تنهى عن إيه؟
عن الفحشاء والمنكر.
والمنكر. فكأن الصلاة هذه كأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إمتى؟ لما تكون صلاة حقيقية. لكن لو انت بتصلي وتعمل المنكر, لو انت بتصلي وبتسرع, لو انت بتصلي
وبتسرع
ليست على حقيقتها. ولذلك انا قلت لحضرتك في الاول ربنا لما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون,
العباده
الحقيقيه. انك ازاي تحقق معنى العبوديه, ازاي انك انت فعلا تبقى عبد حق لله تعالى.
العباده الحق لله تبارك وتعالى. هنرجع مباشره نقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإحنا دايما نقول يا شيخنا العبودية لله عز وشرف وسيادة لأنها تحميك من عبودية ملايين البشر.
الله.
أنا عايز أقول لحضرتك الناس خايفة. أنا عم حد يكلمنا أنا مش عارف أنا مالي أنا حس أنا محسود. تيجي تكلمني أنا مش عارف في عين مرصداني في حاجة زي كده. إحنا وصلنا لدرجة دي ليه؟
إحنا وصلنا لدرجة دي ضعف يقين جامد قوي في ربنا سبحانه وتعالى. قلة أعمال إحنا بنعملها دول مهمين قوي. قلة الأعمال النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح بسبع تمرات لم يصيبه سم ولا حسد ولا شيطان. يبقى أنا مثلا لو تصبحت كل يوم بسبع تمرات هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه واحد ما يعملهاش؟ لو الواحد جي يقرأ نفث في يدي فقرأ الإخلاص والمعوذتين ومسح على جميع جسده ذلك في الصباح وذلك في أذكار المساء وحافظ على ذلك لن يصيبه حسد ولن يصيبه عين ولن يصيبه أي شيء من هذا القبيل. وحتى لو قدر له أن يصاب بمثل ذلك كان ذلك أخف عليه أو كان ذلك رفعا لدرجاته أو زيادة في حسناته أو يعني تضييعا لذنوبه أو سيئاته يعني محوا لسيئاته وذنوبه. يعني أنا عايز أقول إن إحنا بس اتباعنا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام في الشراب في المأكل في الكلام في الحركة في النوم في الأكل في الشرب في الكلام ده اتباعنا لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأعمال تعصمنا من ذلك الأمر. ثم يأتي بعد ذلك اليقين بالله تبارك وتعالى. إن كل ما كان اليقين في قلب الإنسان قويا كل ما كان الإنسان لا تأثر ما يقوله الآخرين. لا خايف
الله.
من واحد داخل عليه ولا خايف من واحدة داخل عليه لأن الحماية لا تكون إلا من الله سبحانه.
سبحان الله حتذكرنا يعني بالوصية وحديث عبد الله بن عباس حينما كان خلف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ووصاه وقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. حنوصل للدرجة دي اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء
لن ينفعوك
ولو اجتمعوا على أن يضروك
لن يضروك.
سبحان الله. يبقى اليقين اليقين في الله تبارك وتعالى
اليقين في الله تبارك وتعالى
يبقى القرب من الله تبارك وتعالى الإيمان حينما يكون قوي لا أخاف من أحد. ما أقولش بقى أن أنا طب الحالة اللي هي موجودة عند يعني الحاجة أم أيمن والاتصال الآخر اللي جه وقال بيخافوا من أي حد يدخل عليهم بعد الاتصال.
اتفضل
الأستاذ حبيب. طيب نعود يعني هم خايفين ليه؟
ايه هو ده في جزء كبير من الوهم. لاني بص في حاجه
طب معلش ناخد ام عامر.
طيب اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام عامر اهلا وسهلا.
الله يخليك يا رب جزاكم الله
خير. اهلا بحضرتك
انت وشيخنا الفاضل.
الله يكرمك.
لو سمحت لي بهذه المشاركه.
نعم.
اقول والله يا شيخنا ارى والله اعلم ان كل ما يصيبنا من امراض اجتماعيه ان مردها الى ضعف ايماننا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فقد اصبح كل منا يسعى لمصلحته ومصلحه افراد اسرته وخاصه للزوجه والابناء حتى صار المعظم يعيش الانانيه في مجتمعه الا من رحم ربي طبعا. فالتعاضد الموجود بين الناس لم يعد كافيا ومؤديا للحب المتواجد فيما بيننا إلا ممن رحم ربي. والله سبحانه وتعالى يحب أن نكون كما في قوله تعالى كأنهم بنيان مرصوص وفي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أن العبادة جماعية. فلو كل منا أعطى كل ذي حق حقه لسلم المجتمع من الحسد. فلو حققنا أركان الإيمان من صلاة وصيام وزكاة وحج وإيمانا بالقضاء والقدر تحقيقا عمليا بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما علمنا إياها كثير من علمائنا الأفاضل وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان. لو قمنا بأركان الإيمان حق قيام لحققنا الحب والتناصح في الله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين ولذهب الحسد وما عاد هناك محسودين إلا الشقية منهم يعني. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا. الحالة اللي موجودة ان هم بيخافوا من اي حد يدخل عليهم في بيتهم سببها
دي مسألة وهم.
دي بمعنى وهم بمعنى ايه؟
شوف حضرتك اصلي انت ما تقدرش تعرف مين اللي بيحسد. قد يكون انت اللي بتحسد نفسك. قد يكون انت طبعا ابن القيم يقول ان الانسان ما يحسدش نفسه لكن يعاين نفسه لان كان هو يفرق بين العين وبين الحسد.
بمعنى
في تفريق ان الحسد ده حاجه ممكن يحسد على شيء مقدر ما جاش اصلا. واحد لسه حتى بيمتحن هياخد دكتوراه ولا ماجستير ولا بتاع ممكن حد يحسده حتى من قبل ما ياخدها على شيء مقدر هو ما شافهاش. ممكن تحسد حاجه انت ما شفتهاش وتفريقات قالها العلامه ابن القيم. لكن الـ العين لازم يشوف الحاجه قصاده قصاد عينه. فانت ممكن تبص على نفسك تحسد نفسك في المرايه ممكن تشوف ابنك تحسده يعني
ممكن
آه فانت ممكن يجي منك انت مش يجي من الخارج. ممكن انت تهيئ للداخل عليك ان يحسدك.
ما توضح لنا مولانا الكلام اللي انت بتقوله كلام مهم. طيب. ازاي الانسان الاب او الام ممكن يحسدوا اولادهم؟
عادي ممكن الانسان
خلينا قبل اولادهم الانسان يحسد نفسه ازاي؟
ما بيبقاش حسد بقى تمني زوال نعمه ده اسمها عين
عين
عين عائن. فبيبص على الولد مثلا فيعجبه حركاته يعجبه سكناته يعجبه مش عارف ايه وبتاع فينظر اليه نظره فيخرج منه من عينه تلك الشعاعات التي تصدر تاتي فيه. فهذا هو مش بيحسد جسد ابنه او ذات ابنه لكنه يحسد افعال ابنه فيصاب هذا الابن مثلا بمرض بعد ما كان واد نشيط وعمال يجري ويعمل هوب جثه هامده في الارض خلاص فكانه حسد الاعمال كان بيعمل حاجه معينه الاب بيحبها لما نظر الي هذه النظره وخرجت هذه السموم حصل ايه العمل دي ما عادش الولد يعمله
لما مرضه. الاب والام لما ينظروا لاولاده بيقولوا ايه ما شاء الله
ما شاء الله لا قوه الا
بالله انا كده بقي كده
تخي وحاجه ثاني لازم تقرا عليه الايات التعوذات قول الله واحد المعوذتين والاخلاص ولازم تعمل الكلام ده لازم يتعمل ولازم تسمع القران الكريم ولازم تسمع سوره البقره ولازم الابن يسمع الكلام ده كله
الناس
اللي كان لما مراته تبقى حامل لانه قاعد يقول لها بس ارجوك عشان خاطري ما تسمع الا القران الكريم عشان خاطر الواد يطلع سامع القران ارجوك ما تاكلي الا الحلال عشان خاطر الواد يطلع ابن حلال الناس دي ما كانتش بتهرج الناس دي كان عندها مبدا وعندها فكر وهي فاهمه ازاي يوصلوا لهذه المرحله عشان يطلع الانسان برضه والابن يطلع محفوظ برعايه الله
يبقى بالتالي الزوج ممكن يحسد زوجته والزوجه تحسد جوزها
بس ما تدخلنيش بقى في الحته دي عشان كده الناس هتخبر
على بعضها احنا ممكن دلوقتي حد يقول ان اي زوج بيبص لزوجته في اي حاجه وحصل لها اي حاجه هو انت عينك اللي وحشه عينك صفاتها
لا لا هو ممكن يحدث بقى مش عين بس يحسد حسد ان واحد ان يحس ان زوجته صارت افضل منه خدت شهاده اعلى منه كانت في منزل افضل منه يثني عليها الناس اكثر منه او العكس ان واحد يشوف زوجها مثلا في رقي او في كذا او في موضوع فقد يحدث هذا لان ساعات الزوج والزوج كله عنده ذمه ماليه منفصله هذا في شركه وده في شركه فتلاقي ده بينافس ده وده بينافس ده يتنافسوا ماشي لا باس في ذلك انما ان يحسد بعضهم بعضا هذا وارد وثابت في هذه المسألة يبقى ده ممكن يكون حسد ممكن يكون عائن بقى من العين أن يرى شيئا جميلا كذا وطبعا ده يعني قد يكون نادرا في مسائل الطلاق أن يحسد زوجته في جمالها أو في كذا لأنها شيء يعني مملوك له والعكس.
طب لو ممكن واحد قال أنا ابتليت بالحسد فكيف أزيل الحسد من قلبي؟
ده مطلوب تطهير القلب فورا ده كده في مشكلة هو لازم الأول شوف يا أستاذ لو إحنا عندنا وأنا عزكم الله أضرب مثال بسيط
طبعا.
لو إحنا قلنا ده كان مليان عصير كان فيه عصير بعد شوية أنا فوجئت بالولد مثلا حطت ده في الكومبينيشن في الحمام يعني وجايب مية المجاري وحط في فأنا بصيت لقيت المجي إيه ده الولد عمل إيه في الكوباية حط فيها يا خبر أبيض فما ينفعش لو كان نصها مية مجاري أكمل عليها عسل أو مية أو لبن أو كلام من هذا القبيل إنما أنا محتاج أفرغ ما في داخل هذا الكوب وبعد كده محتاج أن أنا أغسله غسلا جيدا وبعد كده محتاج أن أنا أقبل أن أنا أحط فيه حاجة طيبة
وضرر عن الحسد في الدنيا والآخرة
نعم. فهو المطلوب منه الآن أن يفرغ ما في قلبه من كراهية من بغض من أفكار من أحوال ساعات الإنسان لما بينشغل بأمور لا قيمة لها قلبه وعقله ينشغل بافكار كتير او يفضل يلاقي في تزاحم افكار هو اصلا ما بيعملش حاجه ما بيفيدش الامه في حاجه ولا بيفيد الدنيا في حاجه لكن واحد تلاقيه مشغول يعني واحد عمله بسيط قوي وتلاقيه مشغول ومعاه 3 4 تليفونات وعمال يرد على ده ويكلم ده وشغول الراجل مشغول جامد هو في الاصل لا بيدخل دخل لهذا الاتصالات بتاعته ولا هو عنده حاجه هو شاغل دماغه بس بمسائل ما لهاش اي قيمه خالص ولذلك الانسان اذا صار في طريق الحق وطريق العبادات خلص قلبه من كل هذه الأمور بأول حاجة بقول لواحد لو كان مبتلى بهذا الأمر أول حاجة أن يسير في طريق الحق هو طريق العبادات يشوف الطريق يشغل نفسه بالأعمال لأن احنا عندنا حاجتين أقول لك عليهم بسرعة أنا عندي حاجة اسمها أعمال في المقابل في حاجة اسمها أحوال فالإنسان كلما كان في الأعمال كلما قلت أحواله والإنسان كلما قل في الأعمال كلما زادت أحواله يعني إيه؟ يعني أنا مثلا كل ما بقى محافظ على الصلاة محافظ على الزكاة محافظ على أعمال الخير محافظ على الذكر على الدعاء على قراءة القرآن على كذا الأحوال تبقى قليلة خلافاتي مع زوجتي تبقى قليلة نقاشاتي مع أبنائي تبقى قليلة يعني ما يبقاش في احتدام ما يبقاش في كذا لأن أنت عندك انشغال بأعمال تانية سامية لكن كلما قلت الأعمال اللي هي أعمال البر والطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى كثرت الأحوال تروح بقى البيت أنت متضايق شفت حاجة
مش عجباك، تتلكك على حاجه، الاكل ما جهزش، الاكل جهز، مش عارف اي كلام هايف كده في اي هايف. اذا انا عندي اعمال واحوال، فكلما كان الانسان في الاعمال كلما قلت احواله، وكلما قل الانسان في الاعمال كلما زادت احواله.
الفرق بين الحسد والحقد سريعا؟
اللي شوف الحسد ان الانسان يحسد، الانسان يتمنى زوال النعمه مطلقا. الحاقد يتمنى زوال النعمه، اسف الحسد ان يتمنى زوال النعمه وان تاتي اليه بس، هو شافها. الحقد بقى ان يتمنى زوال النعمه مطلقا، هو مش عايزها خالص يعني، مش عايز الموضوع خالص من هنا ولا من.
طيب تمام، في النهايه يعني الحسد حرام.
طبعا.
طيب كيف نقي انفسنا من الحسد؟
طبعا نقي انفسنا، احنا محتاجين نحافظ على اذكار الصباح، اذكار المساء، محتاجين ان احنا ننام على وضوء، محتاجين ان احنا نحصن انفسنا تحصينا جيدا، نقلل شويه من التنافس في حب الدنيا والانشغال بامر الدنيا، محتاجين ان احنا كتير قوي يبقى عندنا ذكر في حياتنا واستغفار ودعاء وابتهال الى الله تبارك وتعالى وقراءه القران، محتاجين كل ده يكون في حياتنا عشان نتخلص.
انا عايز خطوه عمليه، يعني ده كله يعني تقرب الى الله تبارك وتعالى، ولكن انا عايز حاجه عمليه احنا كلنا نعملها.
اقعد اقول لنفسي انا بحسد ولا لا؟ انا اقعد اقول لنفسي انا بحسد ولا لا؟ احسد يعني ايه؟ اقول لك عارف انا بحسد ولا بحسدش؟ يعني انا بغير ولا ما بغيرش؟ يعني انا لما دخلت على واحد على ملهم مثلا قعدت معاه، هل انا غيران من ملهم انه في هذا المجال ولا مش غيران؟ دي بتعبيراتنا الدارجه هذا معناها الحسد. فاذا انا بحصل كده لما اشوف حد احسن مني بغير منه يبقى ده انا كده حاسد. يبقى انا لازم الاول اقف مع نفسي الوقفه، لو لازم اواجه الموضوع، لو انا لازم لما اروح للدكتور لازم الدكتور يقول لي مباشر انت عندك مرض اسمه كذا 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 ومطلوب منك تعمل واحد اتنين تلاته، لازم يقول لي مباشر ما يسيبنيش.
تمام.
لان هو لو سابني كل شويه هرجع له الحقني الحق، فهو رايح نفسه يقول له خلاص بقول لك ايه انت عندك كذا وهتاخد علاج كذا واعراضه الجانبيه كذا يلا روح ما تجيش. يبقى كده عارف. فانت لازم تقف مع نفسك هذه الوقفه عشان خاطر تقدر تحدد انت ايه اللي عندك عشان تقدر تقول انا اعالجه ازاي.
مساله تعليق الاحجبه والتمائم والكلام ده هل ممكن
ده من الشرك ولا انا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتوله تشرك والتميمه
في ناس بتعمل كده؟
هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، التوله والتميمه شرك، ده كلام ما فيش فيه نقاش يعني.
تمام، ربنا يكرمك شيخنا الجليل. يعني موضوع مهم وتكلمنا فيه، يعني هو الموضوع كبير جدا ولكن تكلمنا فيه باختصار ولكن جبنا المهم كله فيه، ولكن يعني احنا بنشكرك شكرا جزيلا.
عفوا حبيبي،
ربنا يكرمك بهذا الشرف اشرف. مشاهدينا الكرام، في النهايه يعني ومن شر حاسد اذا حسد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. مشاهدينا الكرام، باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أشرف الفيل، شكرا جزيلا. والتحية والتقدير للأستاذ محمد عبد الله مترجم الإشارة لإخواننا وأحبابنا الصم والبكم، والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.